أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم من استوديوهات إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ويقدم إلى حضراتكم موجزا بأهم الأنباء. نسبت وكالة فرانس بريس إلى جلال طالباني قوله إلى قناة إن تي في الإخبارية التركية إن حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني على استعداد لتقديم الملاذ الآمن لزوجة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وابنتها في حال قدومهما إلى شمال العراق، مضيفا إذا أرادا القدوم إلى شمال العراق فسوف نرحب بهما ونقبلهما. وأضاف طالباني أنه قد تلقى رسالة حول وضع زوجة صدام وابنتها، إلا أنه لم يخض في التفاصيل. وأكد طالباني في حديثه قائلا سنسمح لهما العيش هنا بسلام لأنهما ليستا مسؤولتين عن تصرفات صدام، حسب تعبير الزعيم الكردي الذي أكد أيضا بأن لا علم لديه حول مكان وجود صدام ونجليه عدي وقصي. أعلنت الإدارة المدنية الأمريكية في العراق اليوم أنها ستبدأ في دفع معاشات الموظفين المدنيين العراقيين، ولكنها ستستثني أفراد القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات. وكالة فرانس بريس نسبت إلى الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر قوله للصحفيين إن أولى المعاشات منذ سقوط صدام سيتم تسديدها ابتداء من يوم سبت القادم. نسبت وكالة فرانس بريس إلى وكالة بترا الأردنية الرسمية للأنباء نقلها عن الخطوط الجوية الأردنية أن أولى رحلاتها لنقل البضائع ستتم الجمعة بين عمان وبغداد. وجاء في بيان الخطوط الملكية الأردنية أن هذه الرحلة ستجعل هذه الخطوط من بين أولى شركات الطيران المساهمة في توفير الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب العراقي، كما ستربط بين العراق والعالم الخارجي. وأضاف بيان الشركة أنها ستشغل بعد رحلتها التدشينية 3 رحلات أسبوعية إلى العراق، أي كل سبت وثلاثاء وخميس. تعتزم وزيرة التجارة والصناعة البريطانية باتريشا هيويت زيارة العراق للترويج لدور المرأة في عملية إعادة التعمير في البلاد. وكالة رويترز التي أوردت النبأ توضح أيضا بأن هيويت تتزعم الوزراء البريطانيين الساعين إلى إيجاد عمل لشركات بريطانية في مجال إعادة بناء بنية العراق التحتية المتضررة. ونسبت الوكالة إلى الوزيرة البريطانية قولها أمام منتدى النساء في عالم الأعمال إنها مسرورة إزاء قرار بعض النساء العراقيات المقيمات في بريطانيا العودة إلى بلدهن للمساعدة على نهوضه ثانية. وأضافت هيويت في نيتي السفر إلى بغداد مع بعض تلك النساء للمساعدة في دعم مشاركتهن في عملية إعادة التعمير، كما سوف أصطحب معي بعض كبار رجال الأعمال البريطانيين من أجل الاطلاع على سبل مساهمة الشركات البريطانية بما لديها من مهارات وخبرات في الشرق الأوسط في إعادة تعمير العراق. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى مندوب الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي الناتو نيكولاس بيرنز ترحيبه الحار بقرار الحلف مساعدة بولندا في جهودها في العراق، مؤكدا بأن القرار يضع حدا للأزمة التي أشعلتها حرب العراق. كما نسبت الوكالة إلى بيرنز وصفه قرار الحلف بأنه جاء بمثابة اشتراك الحلف في العراق، مشيرا أيضا إلى احتمال تبني الناتو دورا أكبر في العراق في المستقبل. وتابع المندوب الأمريكي مؤكدا بأن القرار الذي اتخذه مجلس شمال الأطلسي وهو هيئة اتخاذ القرارات في الحلف سيساهم في قبر الأزمة التي أحلت بالناتو في شباط الماضي حين قام ثلاث من أعضائه المناوئين للحرب في العراق وهم فرنسا وألمانيا وبلجيكا بمنع التوصل إلى اتفاق الحلف على دعم تركيا. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي موجزا بأهم الأنباء، طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، تعرض اللاجئون الفلسطينيون في العراق منذ سقوط نظام صدام إلى مضايقات واعتداءات، وتم إجبارهم على إخلاء منازلهم. ويشير تقرير نشره قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة إلى أن سبب العداء لهم يعود إلى المعاملة الجيدة التي لقيها الفلسطينيون من قبل صدام. العرض التالي للتقرير عدته وتقدمه ولا صادق.
منذ سقوط صدام حسين تعرض اللاجئون الفلسطينيون في العراق إلى مضايقات وهجمات عنيفة، كما أجبروا على مغادرة منازلهم. ويعود الغضب ضد الفلسطينيين إلى تعامل صدام حسين الجيد معهم وتفضيله إياهم في إطار دعمه للقضية العربية. ويعيش اللاجئون الفلسطينيون الآن في معسكرين، أحدهما يقع قرب الحدود الأردنية والثاني في بغداد. عن هذا الموضوع زودتنا مراسلة إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية فالنتينا مايت بالتقرير التالي. بعد سقوط بغداد على يد القوات الأمريكية في الشهر الماضي، قام العديد من العراقيين من أصحاب المنازل التي يقطنها فلسطينيون بطرد هؤلاء من منازلهم بالقوة، وهم يعيشون الآن في معسكرين للاجئين يقع أحدهما على الحدود الأردنية والثاني في مبنى نادي حيفا في بغداد. ومن الملاحظ أن الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق تعرضوا إلى هذه المضايقات بسبب الدعم الذي تلقوه من الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي استخدمهم لأغراض نظامه السياسية. ورغم عدم وجود إحصائيات لعدد هؤلاء الفلسطينيين اللاجئين في العراق، إلا أن التقديرات تقول إن عددهم يبلغ حوالي 34 ألف شخص كانوا قد وصلوا إلى العراق في شكل موجات كانت أولاها في عام 1948، ثم بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991 عندما ألهب دعم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات العلني لصدام حسين المشاعر المناوئة للفلسطينيين في الكويت، حيث كان عدد كبير منهم يعيش هناك. ومما يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين الذين وفدوا إلى العراق خلال الأربعينات سكنوا في بداية الأمر داخل مدارس ومخيمات عسكرية، وفي السبعينات بدأت الحكومة العراقية بتأجير منازل لإسكانهم فيها، ولكن ومع تدهور الاقتصاد العراقي في أعقاب حرب الخليج الأولى سعى صدام حسين إلى طرح نفسه كمدافع عن الفلسطينيين، فأوقف دفع الدولة لمبالغ إيجار المنازل التي كان الفلسطينيون يسكنون فيها لأصحاب الأملاك الأصليين، ثم في نهاية التسعينات كان أصحاب هذه الأملاك يستلمون مبلغ دولار واحد فقط شهريا مقابل تأجير منازلهم لساكنيها الفلسطينيين. وليس من المستغرب أن العديد من الفلسطينيين دعموا نظام صدام وقاوموا قوات التحالف عند دخولها العاصمة العراقية بغداد في الشهر الماضي، علما أن هؤلاء الفلسطينيين لم يتحولوا على الإطلاق إلى مواطنين عراقيين، بل منحوا وثائق سفر تمنح عادة للاجئين، وفرضت عليهم قيود تمنعهم من بيع المنازل والسيارات وخطوط الهاتف المسجلة بأسمائهم. وتحدثت مراسلتنا إلى عدد من اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون الآن في مبنى نادي حيفا في بغداد، فقال أنور الشيخ الناطق باسم هذا المخيم إن حوالي 200 من الفلسطينيين يقيمون هناك، وأن 500 آخرين يقيمون مع أقارب أو أصدقاء في بغداد، أما الباقون فلا يعرف عنهم أي شيء. وقال الشيخ إن مصير فلسطيني هذا المخيم سيكون بين يدي الحكومة العراقية المؤقتة، لأنهم لا يملكون وثائق سفر تسمح لهم بمغادرة البلاد، كما من المستبعد أن يستقبلهم أي بلد. وقالت اعتدال محمد حسين التي تبلغ من العمر 70 عاما تقريبا إنها أمضت أفضل سنوات حياتها كلاجئة، وقالت إنها اعتقدت أنها كانت في أمان في العراق إلى أن بدأت الحرب وراحت الأمور تتغير. وقالت
من خلص الحرب ووقفت الحالة أجونا أبو الملك يعني بوجه الشر، أهلا وسهلا تفضل، قال تفرغوا العمارة.
وقالت اعتدال إنها رفضت الخروج لأنها لا تعرف أين تذهب، وهي لا تملك مالا لتأجير مسكن آخر ولا أقارب كي يعتنوا بها. وقالت وهنا أقتبس، وعاد صاحب المنزل مرة أخرى وراح يهددنا بالقتل، كان يأتي عدة مرات في اليوم ثم جاء برفقة عدد من الأشخاص وأخرجني من البيت فأسقط في يدي واضطررت إلى التوجه إلى المعسكر. نهاية الاقتباس. وأخبر محمد فوزي وهو في العشرينات من العمر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أنه كان يعمل وأنه اشترى قطعة أثاث جديدة لشقته التي كان مؤجرا فيها، وعندما سقطت بغداد أمام القوات الأمريكية جاء صاحب الشقة وطرده منها وهدده بالقتل، وقال أيضا إنه لم يعرف أين يذهب، ثم ما لبث أن ملأ استمارة كي يحصل على مكان في معسكر حيفا. وأضاف فوزي بالقول وهنا أقتبس، الإعانات الإنسانية وصلت والطعام متوفر، إلا أن المؤلم في الأمر هو جرح الكرامة. وتابع فوزي قائلا
شو ذنبي أن ولد غريب وأموت غريب.
وقال فوزي إن أمله الوحيد هو أن يعود إلى فلسطين وأن يموت فيها. أما بيتر بوكارت فرئيس فريق للطوارئ في بغداد تابع لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، وقال إن معسكرا للفلسطينيين يقع على الحدود الأردنية حيث يقيم 1000 لاجئ تقريبا يعيش في حالة من المعاناة مقارنة بوضع معسكر حيفا في بغداد. ثم أضاف
There's no facilities available to those people. They're basically stuck.
ليس هناك أماكن متوفرة لهؤلاء الناس. الفلسطينيون محشورون في معسكر يقع وسط الصحراء. الجو حار جدا هناك، وكان من الصعب علينا العمل هناك ولو لعدة أيام. لا يمكن تصور مدى صعوبة البقاء في ذلك المكان.
واعتبر بوكارت أن من الضروري إيجاد حل للمشكلة في أسرع وقت ممكن لأن حياة الفلسطينيين معرضة للخطر، وأضاف وهنا أقتبس، يجب إيجاد الحل داخل العراق نفسه، ولن يكون أمام الإدارة الأمريكية سوى مواجهة هذه المشكلة لعدم وجود أي بلد آخر يمكن لهؤلاء الناس الذهاب إليها. وقال بوكارت أخيرا أن على الولايات المتحدة كقوة احتلال أن تعالج المشاكل الأمنية لجميع الأشخاص الذين يعيشون في العراق وبضمنهم اللاجئون الفلسطينيون.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي.
الهمين يا المرمى اغتيني خلي وفرحيني تتعذبيني يا المرمى اغتيني حني خلي وفرحيني يلا تتعذبيني
نسترعى انتباه مستمعينا الكرام بأننا سنقدم خلال الساعة الخامسة من بثنا لهذا اليوم تقريرا حول استمرار وقوع ضحايا في شمال العراق جراء انفجار ذخائر ومعدات وعبوات لم تستخدم سابقا خصوصا بين الأطفال، فنأمل أن يتابع الجميع هذا التقرير. مستمعينا الكرام، تبدأ الآن فترة أخرى مخصصة لتقارير مراسلينا، ونبدأها مع أحمد سعيد في مقابلتين حول توزيع استمارات من قبل القوات الأمريكية للبعثيين تتضمن تعهدهم الشامل بالتعاون مع قوات التحالف وشجب حزب النظام السابق.
تتواصل ملاحقة القوات الأمريكية لأعضاء وتنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي الذي حكم العراق نحو 35 عاما وأزيح عن السلطة في شهر نيسان الماضي. وزعت هذه القوات أمس وصباح هذا اليوم استمارة تحت عنوان تشجيبي لحزب البعث وعنوان آخر تصريح قطع العلاقة مع حزب البعث، وفيه يعلن عضو حزب البعث عن ندمه لانضمامه سابقا إلى حزب البعث ونظام صدام حسين، كما ويعترف بأن أي تعامل واستمرار مع حزب البعث أو المشاركة في فعالياته سيكون نقيضا لأوامر قوات التحالف والتعهد بالتعاون الشامل مع قوات التحالف. وفي الاستمارة فراغ لاسم الشاهدين يقران للتعهد. يذكر أن الجنرال الأمريكي تومي فرانكس كان قد أعلن قبل أكثر من 10 أيام عن حل حزب البعث وقوات الحرس الجمهوري الموصليين استقبلوا الاستمارة التي وزعت في دوائر الموصل الرسمية وشبه الرسمية بأفكار متضاربة بين مؤيدة ورافضة. وقال بعض آخر أن صيغة الاستمارة مهينة تذكر العراقيين بصيغة البراءة من الأحزاب المعارضة العراقية وبالأخص الحزب الشيوعي والتي كانت تنظمها الأجهزة الأمنية للحكومات العراقية السابقة. غازي فيصل نقيب الفنانين في الموصل وأحد الوجوه الفنية المعروفة تحدث عن الاستمارة هذه لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة قائلا:
من منطلق الحرص على سلامة وأمن العراق ومن واقع ما أفرزه النظام الدكتاتوري المقبور من تراكمات خطيرة خلقتها ظروف متشابكة، ساهمت الأيادي البعثية التي نسجت خيوط موت الحرية في العراق لأكثر من 35 عاما من المأساة. عليه ليس هناك ما يبرر استمرار هذا الحزب ومؤسساته الخطيرة بعد كل هذه الكوارث. إن على البعثيين الذين عليهم أن يبدأوا مرحلة جديدة في تاريخ العراق أن يتجردوا من كل مفرزات النظام الدكتاتوري وتحديدا من هذه العباءة البعثية التي شوهتها سلطة دكتاتورية الحزب المطلق وجعلت منها عباءة ملطخة بدم العراقيين، وعليها أن تزول من أرض العراق. وإن الانسلاخ من تحت غضبها يجب أن يكون شهادة العصر على رداءتها لكي يعيش العراق حياة الحرية التي حرم منها عبر 35 عاما.
شكرا لنقيب الفنانين في الموصل الأستاذ غازي فيصل. مازن الدباخ خريج كلية الإدارة والاقتصاد من جامعة الموصل علق بدوره على هذه الحلقة إنجاز القول في مسلسل ملاحقة حزب البعثي قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. من وجهة نظري الخاصة يمكن أن نقسم الأعضاء السابقين الحزب إلى عدة فئات. فئة أولى تشمل الطبقة العليا والوزراء والمسؤولين السابقين المطلوبين في قسم منهم لقوات التحالف، وأعتقد أن هؤلاء قد تحدد مصيرهم. الفئة الثانية هي التي دخلت الحزب للاستفادة من بعض الامتيازات المعينة، تشمل وصوليين تشمل انتهازيين. قد يكون قسم منهم ساهم بقدر أو بآخر أو لم يساهم في إيذاء البعض أو لم، فأرى أن يعالج موضوع كل واحد منهم على حدة. إذا كان قد سرق قد نهب قد أذى يمكن طرح الموضوع على القضاء لتكون له الكلمة الفصل في هذا الموضوع. فئة ثالثة جذبتها مبادئ الحزب وآمنت بها، كانت ترى الخطأ ولكنها لم تستطع أن توصل صوتها، وضعها وضع بقية أبناء هذا الشعب ولا أقول الغالبية منهم، حال المغلوب على أمره. فئة رابعة وهي التي تمثل الأغلبية الساحقة العامة ممن دخلت الحزب كنوع من أنواع التقية أو لغرض الحصول على وظيفة أو منصب معين، هؤلاء لم يكن لهم لا حول ولا قوة، ومع كل ذلك فالجميع أحرار سواء في إبداء الندم أو عدم إبدائهم أو الاحتفاظ بقناعاتهم السابقة أو عدم الاحتفاظ بها أو في الحرية للانتساب أو عدم الانتساب إلى أي حزب كان. هذه وجهة نظري الخاصة كمواطن كنت مستقلا وسأبقى مستقلا إن شاء الله.
شكرا للأخ مازن الدباخ خريج كلية الإدارة والاقتصاد من جامعة الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة الموصل.
مستمعين الكرام، موفدنا إلى بغداد محمد الطائي أجرى مقابلات مع مجموعة من رجال المرور للحديث عن مشاكلهم ومعاناتهم وكيفية التصرف بالنسبة للمخالفات المرورية.
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين لم تشهد شوارع بغداد انتشارا كبيرا لشرطة المرور الذين توزعوا في التقاطعات الكبيرة والصغيرة من بغداد ونواحيها، وقد بدأت السيارات العراقية الخصوصية منها والعمومية بالانتثال إلى إشارات رجال الشرطة مما يسهل حركة النقل والمرور في المدينة، كما يوضح لإذاعتنا المفوض حسن علي حمودي.
قاطع مرور الكرادة في تقاطع 52 منطقتين كرادة. طيب حسن، لو تحدثنا عن مهمتك، يعني هل هي صعبة سهلة ولا مثل ما كانت عليها في السابق؟ والله يعني مثل ما السابق كان نفس الحالة مالتهم، لأن يحسون بنظام كذا هذا. يعني الآن احنا لاحظنا زيادة في عدد شرطة المرور داخل شوارع مدينة بغداد، يعني كيف ترى تعامل السواق يعني سيارات، هل هي تستمع لل يعني لأوامركم لإشاراتكم أم لا؟ نعم تستمع لإشاراتنا وكذا، ومحاسبين بالأموال مالهم. اللي خالف يعني هل هناك مخالفات؟ مخالفات قليلة يعني جدا مو كثيرة، لأن هم مرتاحين يعني. هذا الارتياح ماذا يشكل بالنسبة لك؟ يعني هل هو إيجابي سلبي؟ أنت أيضا مرتاح لهذا الموضوع أم لا؟ لا إيجابي عادي، يعني هم مرتاحين احنا مرتاحين من عندهم، لأن أول ما نأشر لهم يوقفون.
لكن هناك مشاكل ومعوقات تحول دون أن يستمر شرطة المرور بأداء مهامهم، كما يؤكد ذلك المفوض حسن جاسم محمد.
الحقيقة المعوقات من ناحيتنا احنا يعني كمتجذبين يعني لاقى صعوبة بالذهاب للدوام مثل ما يقول، يعني لا سيارات نقل لا رواتب، يعني مشاكل بشدة، يعني ما نقدر نطلع من البيت مثل ما يقول نجي للدوام، يعني وقفت نقل ماكو، مصرف ماكو، راتب ماكو، اي شيء ماكو نهائيا. هل هناك من جهه معينه تعددتم اليها بهذا الخصوص اداريا؟ حاشين المسؤولين يعني نحشي وياهم يا المدريان حاشي يقول ما عنده علم، نفسهم هم المسؤولين هم يشكون على الحاله، يعني ما حد عنده علم، وصلنا اشهر على الحاله. يعني حسن يعني انتم عملكم كان الان مثل ما يشبه العمل التطوعي، يعني لا تطوعي، احنا يعني من عندنا مثل ما يقول اشتغلت من عندنا لان بلدنا ونشوف العالم ومتنفين، فمن هاي الناحيه، اذا من ناحيه شو اسمه اي استحقاق يعني ما طبعا هذا يعني جهد عمل يعني تشكرون عليه، ولكن هل يعني هل تنوون مثلا التحدث عن الى المسؤولين مثلا افرض في الاداره الموجوده في بنايه مجلس الوزراء سواء كانوا من الامريكيين او العراقيين او المسؤولين لديكم في المرور حول مشاكلكم؟ والله يا ريت احنا بصراحه يعني نعرض هاي ان شاء الله على المسؤولين، على خلينا نقول على مدراءنا او اوامر القاطع او المدراء عامين، بس ما يعني وصل اي نتيجه، يومين نطرح المشاكل ونطرح الشغلات هاي بس ما حصلنا اي نتيجه، ويعني احنا الظروف هسه يعني مثل ما يقول يعني بشكل سيء صراحه. ما المطلوب برايك الان حسن؟ المطلوب تزويدنا براتب وسائل النقل، يعني نشيها بالعام مثل ما يقول سيارات تجينا من البيت الى العمل، او يصرفون لنا رواتب يصرفون لنا، لان ما نهائيا ما مستنيين اي شيء.
المفروض حسن جاسم محمد شكرا جزيلا لك. ويشكو ضباط شرطة المرور من فقدانهم لصلاحياتهم فيما يخص حمل السلاح او تجريدهم من رتبهم، كما يوضح لإذاعتنا الملازم اول محمد هليل.
وهي هاي يعني الحاله اللي بنعيشها يعني هسه بكل محافظات العراق من الشمال لحد الجنوب، تلقى الضابط مرتبته، يعني هاي مثلا ضابط 20 سنه ناضلت ودرست وجاهدت، يلا مثلا ضابط زين فقد ماكو هذا الشيء مفقود، يعني المواطن يكيف من يشوف عقيد واقف بالشارع، يفرح من يشوف رائد، بينما هسه احنا ولو الشرطي اخويا انا هم شنو الشرطي وصلت مفوض وصلت ضابط استاذنت، بس يعني كل محافظاتنا الحلة شفت فيها، نجف شفت فيها، موصل شفت فيها، كربلاء شفت فيها، بس احنا مشافينها من الرتب، زين ليش؟ شنو المعنى؟
من الذي قام بتجريدكم من الرتب؟
القوات التحالفيه اللي هم رتب هذا الشيء.
زين ما السبب يعني هل هناك
والله يا اخي ما اعرف، يعني حتى يعني المسؤول مالي اسئله ما يعرف ليش يعني هذا الشيء، يعني مفروض يعني قلت لك المواطن يفرح من يشوف رتبه عسكريه بالشرطه واقف ينظم، ثانيا يعني الاحترام يصير اكثر، يعني هسه من يشوف لك عقيد واقف والله يعني تفرح انت نفسك تفرح، واقف ينظم سيار المواطن يفرح، اجى يقول امن يعني شوف عقيد تعبان واقف يصب عرق وينظم حركه السيارة، يعني حلوه، بس من يشوفه لابس ثوب ابيض وكل شيء ماكو وكاسكيته، من يحترمني يعني هسه لو انظم السيارة؟ عندنا في مدينه الثوره حفاي هاي وينظمون السيارة والعالم يعني تحترم، يعني اقدر اجيب واحد من الشارع اخليه هم يقدر يسوي العمل هذا، بس من يصير شغله منظمه تصير حلوه، يعني انت تروح لها بطابع حلو جميل، يعني نظام حلو، يعني هو نظام حلو اساسا.
طب هل تحدثتم الى المسؤولين افرض في قوات تحالف الاداره الامريكيه الموجودين في القصر او الى مسؤوليكم على الاقل اذا كان هناك رد فعل من قبلهم او لا؟
ومنو المسؤول الامريكي هسه علي يعني لحد الان لا اعرفه ولا شايفه؟ ما اعرفه ولا شايفه. وين حتى تحدث وين القى؟ مسؤوليكم في المرور ايضا هل تعجبتم اليهم؟
هو حالي مسؤول المرور هم بلغتها من اللواء والاخر شرطه بلغتها يقول يقول هذا امر من قوات التعالم هذا امر شنو يعني؟ شو التاثير عليهم؟ مدى نعرف شنو التاثير عليهم؟
لازم الأول محمد
هلال
شكرا جزيلا
يا مرحبا
أخوي
يا مرحبا
بي ويخشى رجال شرطة المرور من ردود فعل بعض المواطنين فيما يخص المخالفات ردود الفعل هذه تصل إلى إطلاق الرصاص من قبل المخالفين كما يؤكد ذلك المفوض ميتم ستام
نعم أخو بس بالبداية أول ما باشرنا دعنا أول ما نزلنا للشارع وقمنا ننظم حركة السير المرور جانا يعني مثل الأمر قال وحاسب السيارات المسروقة اللي ما تعرف فإحنا شنا تقاطع المسبح كان ويانا المسؤول مالنا الرائد علي فرحان حاسب له سيارة لوري مع العسكرية صابغين أبيض حاسبهم على المستمسكات قال ما عندي مستمسكات الفوق بالبديل صاعدين ثلاثة ولد شباب قلنا لهم نزلوا ما نزلوا وسحبوا علينا سلاح فنازل ظلوا يرمون عالي شام احنا بصراحة نهزم ما ظل مال المرور ذي شي احمدنا خدتنا وراه انضرب عندنا عاد هو نفس الرائد موجود حاسبه انضربه بطبطب بصدعي مال رجلي وملازم اول بنا ايش انضربه بابنه سيارة طبعا تفلشت سيارة مدنية ذي جوا متفلش التشغول مالها والجام مالها والسيارات الناس يعني نهزمت وبعدين هم نهزموا راح قسمه
كيف اخ ميتم كيف تعتقد الحل اللي يجب ان يكون يعني كيف ممكن حل هذا؟
يجب ان يرجع الامان لا اكثر لا يرجع الأمان واحد يلتزمك يعني شخص مثل ما يقول مثل الدولة بس مؤقتة أو فش يلتزمك يعني مثلا اعتدى عليه يتحاسب قانوني مو يضربني طلقات وأنا نهزم وهو يروح اعتيادي يعني قبل كنا من يشوف مكتوب نتعجب مكتوب بشار شرط المرور واحد يوقف بالتقاطع بالتقاطع واحد يوقف ومأمن على نفسه ويحاسب قانونه ويغره ويحاسب ويحجز سيارات وأبسط شيء يحجز هذا التضليل السيارة المطلين يحزها ثمت يارة ما حد يقدر يحجيها هسه أربعة ستة واطفين وهو لكأنما مرور ولكن كلا كدورة ما أقول أنا شي سوي جهاز صحيح يعني
فعلا صحيح لكن فوض ميتم ستام شكرا جزيلا لك
شكرا بشكرك
وتبقى مشاكل شرطة المرور كغيرها من المشاكل التي تتعلق بالمشاكل الأخرى كمسألة الأمن في بغداد التي تتعلق هي الأخرى بصلاحيات الحكومة المقبلة محمد طائي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة بغداد
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ حقوق الإنسان في العراق برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي
سيداتي وسادتي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق نتطرق في هذه الحلقة إلى عدد من المواد التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 1948 وفي حلقة هذا الأسبوع نتعرف أيضا على ما قامت به أجهزة لبنانية من انتهاكات لحقوق الإنسان بحق عراقيين لجأوا إلى لبنان هربا من بطش النظام العراقي السابق، وذلك ضمن مقابلة أجرها موفدنا إلى مدينة الموصل مع صحفي عراقي عرض تجربته الشخصية وما تعرض له في لبنان. وفي البصرة التقى مراسلنا بمواطن عراقي حكم بالسجن المؤبد وتعرض إلى تعذيب شديد من قبل أجهزة النظام السابق لمحاولته معرفة مصير المفقودين والأسرى الكويتيين في العراق. ونستمع إلى تقرير وافانا به مراسلنا في مدينة السليمانية حول زيارة قام بها وفد برلماني ياباني إلى مدينة حلبشة التي تعرضت إلى القصف الكيماوي من قبل النظام العراقي السابق، حيث وضع الوفد إكليلا من الزهور على قبور ضحايا كارثة حلبشة. إليكم فيما يلي مستمعينا الكرام عددا من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المادة 1: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم، فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4: لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5: لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. وفيما يلي سيداتي وسادتي المقابلة التي أجراها مراسلنا في الموصل أحمد سعيد مع أيهم عمر إبراهيم الذي اعتقلته السلطات اللبنانية لدخوله أراضيها بعد أن هرب من بطش النظام العراقي السابق.
الانتهاكات بحق حقوق الإنسان العراقي لم تحدث داخل العراق فحسب وعلى يد السلطات العراقية في النظام العراقي السابق، إنما حصلت ضد الإنسان هذا في العديد من الدول التي ألقت سلطاتها القبض على العراقيين الذين دخلوا تلك الدول بوسائل غير قانونية وأحيانا قانونية أيضا. أيهم عمر إبراهيم الصحفي الموصلي والسجين السابق لدى السلطات اللبنانية تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان العراقي في تلك السجون قائلا:
دخلنا الحدود اللبنانية عبر الأراضي السورية متجهين إلى منطقة تدعى اللبوة، منطقة اللبوة على الحدود المقاربة للحدود السورية. ألقت السلطات اللبنانية من قبل قطعات من الجيش ما تسمى بحواجز الطيارة، ألقت القبض علينا ثم أودعتنا السجون، وبدأت بنقلنا من سجن اللبوة سجن للشرطة العسكرية اللبنانية، ثم نقلونا إلى سجن آخر صغير قريب يعني لإجراء تحقيق مبدئي معنا حول كيفية دخولنا الحدود اللبنانية. وبعد تحقيق الابتدائي هذا تم نقلنا إلى سجن مديرية أمن زحلة. بقينا في هذا السجن فترة أيام تقريبا 8 أيام. طبعا لا يوجد أي خدمات إنسانية، لا يوجد أي اهتمام. كان هناك نقمة لأننا نحن عراقيين لا نعرف من الموجه في الموضوع. تعاطف كبير من قبل الدرك اللبناني، من قبل المواطنين اللبنانيين، لكن هناك أصابع خفية تحاول تسير العراقيين بطريقة غامضة جدا. أخذنا لمقابلة قاضي التحقيق في مدينة زحلة. قاضي التحقيق كان يشرب الشاي وكان منطلق جدا وقال شو أنتو خلفة؟ دخلنا أمامه حتى لم يسمع إلى شهاداتنا أو محاولة أن نبلي بدلونا أن هناك فينا من كان يعمل مع النظام، هناك فينا من كان إعلاميا، هناك من كان يعني مستقلا ليس له، لكن لم يسمع أي أحد. فقط أمر باحتجازنا ل30 يوم، ثم استمرت هذه الحالة. ثم نقلنا بعد هذا السجن، سجن زحلة، إلى سجن يدعى سجن روميا. وهذا السجن كان معتقل للمغتربين، لكن العراقي كان يلاقي هناك صعوبات كثيرة جدا، وكأن العراقي يعني فات شيء خطير لا نعلم من أين قد وصل. العراقي محتجز، لا يحق له أن يتصل بالآخرين، لا يحق له أن يتكلم. وبدأوا بتفريقنا، كل عراقي يتفرق بين 3 أو 4 لبنانيين أو سوريين أو حسب المحتجزين اللي كانوا موجودين من المغتربين السودانيين أو غيره، لكن لا يمكن أن يكون عراقيين في غرفة واحدة، الغرفة 3 في 3. لا نعلم يعني لما هذا التصرف تجاه العراقيين والعراقيين فقط. استمرت المعاناة بعد نهاية 30 يوم، يعني هذا حق انه احنا احتجزنا 30 يوم. هذا يسموه هناك الدخول البلد بطريقة غير شرعية الخلسة. شو انتو خلسة؟ خلصت 30 يوم، ان شاء الله نحن عم نحاول بنفكر انه نلاقيكم حل مع الامم المتحدة. الامم المتحدة تحاول الوصول الى مبنى روميا لمواجهة العراقيين، لمحاولة انتشال الناس الذين كانوا يعملوا مع النظام، لكن بصراحة كنا لا نحصل على اي يعني، حتى لا نعلم اين يصل، يعني لا نعلم في اي لحظة تصل الامم المتحدة، لا نعلم اي متى تأتي ومتى تغادر. كانت الامم المتحدة تحاول أن تجري بعض المقابلات مع العراقيين، لكن سبحان الله كانت هناك يد خفية تحاول عزلنا عزل يعني تام عن
طيب، منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى ألم تتدخل لصالحكم؟
نعم، كان هناك بعض المنظمات الإنسانية، يعني مثل منظمة كاريتاس كانت مشكورة، منظمة جمعية الكنائس كانت تحاول أن تصل، بالذات كاريتاس كانت تجري لقاءات مع العراقيين، تحاول أن تؤمن لهم بعض المستلزمات البسيطة جدا جدا، لكن وتحاول إيصال صوتنا أيضا خلسة إلى المفوضية السامية، يعني منظمة شؤون اللاجئين في لبنان. ولكن دائما كنا نشعر يعني من خلال هذا السيدات الذين كانوا يعني يقابلنا العراقيين، كانوا دائما يعني لا نعرف يحاولون انه كل ما ننظر اليهم وكانما ينظرون الينا بطبيعه الشفقه والرحمه، وكان هناك امر كبير ينتظرنا. احنا كنا نقول لهم ماذا بعد هذه 30 يوم؟ السجن طال، يعني صارت اشهر وانتم تقولون 30 يوما. طب الى متى هذا الاحتجاز؟ لكن لا يوجد اي جواب. حتى مدير السجن كان متعاطف، ولكن كان يقول هناك سلطات، يعني كانت هناك ايادي خفيه، كانت هناك اشباح. يوجد مصطلح بالاعلام اللبناني انه هناك الحكومه اللبنانيه حكومه اشباح.
تطرقت اثناء حديثك الى ايادي خفيه والى اشباح، هل من الممكن ان تسمي هذه الايادي؟
المخابرات العراقيه والقائم بالاعمال العراقيه كان كان الضليع في هذا الموضوع، كان يحاول عزل العراقيين ويحاول التفاوض حتى مع الامم المتحده. بعد يعني في لحظة من اللحظات سمحوا للأمم المتحدة أن تجري بعض المقابلات، وأنا من يعني قابل الأمم المتحدة وقبلت على 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 بعد المقابلة، ولكن لم يتحرك أي ساكن، بقينا في هذا السجن ونحن مقبولين. طيب كيف أنا مقبول على منظمة شؤون اللاجئين وأنا سجين وأنا قد انتهت فترة محكوميتي ويمكن أن أتعرض إلى أي شيء؟ أنا بشر يعني ممكن أن أموت، من يتحمل مسؤوليتي؟ الكل كان متعاطف، بالذات يعني الحق يقال أنه البرك اللبناني كان متعاطف معنا، الشعب اللبناني، بعض الأسر اللبنانية كانت تؤمن بعض الحاجيات لنا من خلال مقابلاتهم مع السجناء اللي هم معانا، كانوا يسألون ما شو بيريدوا العراقيين، يعني يحاولون أن يوصلوننا، لكن وكأنما شيء تحول بعد بالذات يعني كانت هناك نقطة تحول بعد ملتقى في بغداد.
بكم تقدر عدد العراقيين المسجونين في السجون اللبنانية وأعداد السجون التي تضم هؤلاء العراقيين الموقوفين هناك؟
حاليا أنا أتوقع هناك يعني أكثر من 3000 سجين عراقي داخل الأراضي اللبنانية. هناك من يخشى أن يصل الشارع، لأنه الشارع حواجز سيارة، والدرك اللبناني يبحث عن العراقي في كل مكان، في كل زاوية، في كل شقة، وكأنه يعني سلاح تدمير شامل. أينما وجد العراقي وجد الدرك اللبناني بعد لحظات، ويلقى القبض عليه ويودع السجن ويغيب كما غيبنا. ثم بعد هذه الفترة، بعد أن بصراحة أنا أريد أن أقول أنه دفعت صفقة للحكومة اللبنانية وهي 750,000 طن من النفط الخام، وذيع هذا الخبر على قناة الـLBC أنه الحكومة اللبنانية استلمت مساعدات من القيادة العراقية وقد أمر بها الرئيس العراقي السابق.
الصحفي المصري أيهم عمر إبراهيم، شكرا.
شكرا جزيلا لإذاعة عبرة.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ننتقل سيداتي وسادتي إلى البصرة، حيث وافانا مراسلنا هناك حيدر الزبيدي بتقرير تضمن مقابلة أجراها مع مواطن عراقي تعرض إلى السجن والتعذيب من قبل أجهزة النظام السابق القمعية.
وسائل التعذيب وعمليات الاعتقال التي لا يمكن تصورها كانت السمة الواضحة والحقيقة الثابتة التي تميز بها نظام صدام حسين. الجلد وتمزيق الأعضاء والكي بالكهرباء والحكم والقضاء المهزلة، كما عبر عنها أحد المواطنين الذين وجه الشك بقوات التحالف بعد أن أنقذته من السجن، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد وأودع في زنزانة لم يرى الضوء فيها ولم يعرف الدنيا والتاريخ. وحين سألناه عن ظروف اعتقاله والكيفية التي تمت بها أجار.
أنا المواطن نجم محمد محمود من عائلة البصرة، اعتقلت في تاريخ 13/6/2001 من قبل عناصر المخابرات العشار، وكان طريقة الاعتقال إجرامية وبشعة جدا، حيث حوالي أكثر من 2 سيارات وقت المنطقة، وتم اعتقالي وإلقائي أرضا وشد عيوني وأخذوني إلى مخابرة المنطقة الجنوبية في البصرة.
بعد وصولكم إلى منطقة المخابرات كما عبرت معنا، ماذا توضح لنا وتوصف لنا حالات التعذيب التي مورست معك والطرق والوسائل التي استخدموها؟
نعم، تم نزع ملابس كافة مع عدم ملابس داخلية وفتشي حتى أجهزة خاصة لديهم، وفتشوا ملابسي ودخلوني بزنزانة متر ربع مدودة سيء، متر ربع لونها أحمر قاتم، وورا ساعتين من الاعتقال نزلوا علي غرفة يسمونها تابع لبطيب المحقق، محقق مجرم هذه، ثم ضربي بالكيبلات والكهرباء وغير شورتي كوات شورتيني ومن العملاء ذاك ومن الضباط ذاك ومن هذي، لا شورت واحد سويتها معها كلها ضباط ولا هاي، كنت معها يعني انه انا بقى ضباط معا بقى ضباط وهاي ناس كبار موجهين هالشي.
ما هو الاتهام الموجه اليكم وماذا كانوا يريدون من مغارسة عملية تعذيب عن طريق الاعتراف على ماذا؟ على من؟
هذا يقول شلون تجس دولة ورد المعلومات كلها حقيقية او بعضها حقيقية، شلون اعتبرت
عليه وشلون عرفوا؟ وهل فعلا كانت هناك عمليه تجسس كما يدعون؟
هم يعتبرونها تجسس طبعا للدوله، بس احنا لنا عمليه انسانيه من خلال ان عرفوا الزنا والاسرى الكويتيين ونحاول اخراجهم عن طريق طبعا المفتشين اللي رايحين العراق. يعني الكويتيين هم قالوا ان المفتشين هم طريق من الاول لا الشرطه. وعمليه انسانيه يعني بس هاي.
حيدر الزبيدي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، البصرة.
وفي احتمالي. التقرير الذي وردنا من مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم حول زيارة الوفد الياباني لمدينة حلبشة التي تعرضت إلى القصف الكيماوي في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وصل السليمانية وفد من البرلمان الياباني حيث قام برفقة الدكتور محمد قادر خشنا وزير الصحة والمدير العام للمتابعة في وزارة العلاقات والتعاون وممثل حقوق الإنسان وممثل منظمة نسيم السلام الياباني PWJ والدكتور فؤاد بابان ممثل جمعية حلبجة زاروا جميعا مدينة حلبجة حيث توجه الوفد إلى مقبرة الشهداء في المدينة وبعد أن استقبلوا هناك من قبل ذوي ضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبجة وضع الوفد الياباني أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء وبعد ذلك تفقد الوفد المستشفى العام في حلبجة كما التقى عددا من الذين تأثروا بالأسلحة الكيميائية وخلال كلمة له أكد رئيس وفد البرلمان الياباني بأن الهدف من الزيارة والإطلاع عن كثب على الآثار التي خلفتها الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا على المدينة وسكانها إلى جانب تقصي الحقائق المترتبة عن الفاجعة وإيصالها إلى الحكومة اليابانية والمنظمات غير الحكومية بغرض القيام بالعمل الجاد لتقديم الخدمات إلى المدينة وإلى سكانها المتضررين واعتبر الوفد البرلماني الياباني أن أكبر اعتداء على حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة العراقية تجاه هذه المدينة وقصفها بالمواد الكيميائية والغازات السامة التي ما زالت آثارها باقية ويعاني منها المواطنون كثيرا وقال ممثل البرلمان الياباني خلال زيارته لهذه المدينة أن هناك نقطة مشتركة تربطنا بهذه المدينة هي كوننا ضحية لأسلحة الدمار الشامل أيضا مصطفى صالح كريم إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة السليمانية
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
أحا ولك دلالي أحا ولك دلالي صوبت وانشى الحالي أحا ولك دلالي صوبت وانشى الحالي لجلك نضحي الغالي دونك نضحي الغالي وانطيهم مش يردون لهلا ويطلبون
أحاولك دلالي ضربت وانت الحالي أحاولك دلالي ضربت وانت الحالي
لجلك نضحي الغالي دونك نضحي الغالي وانطيش ما يردون الأهلاء يطلبون
ما يردون أهلا نطيهم وبروحي والله فيهم أنا ش ما يردون أهلا نطيهم وبروحي والله فيهم لما نحيد حاجيهم لما نحيد حاجيهم دمحة مرقى ميسيل دمعي النيل عيون
أحاول أكتلالي روح أكترين شلحاني
لجلك اضحي الغالي وانطيش ما يرجون لهلا ويطلبون على جودي جرى من دم ونار مهجر أنا دمعي على خدودي جرى من دم ونار مهجر أبدا ولا شفت الكرى أنا أبدا ولا شفت الكرى وانطيش ما يرجون لهلا ويطلبوا
أحاول أكتلالي صرّى أكتلم كالحالي أحاول أكتلالي صرّى أكتلم كالحالي
لجلك لضحي الغالي دونك لضحي الغالي وانطيش ما يرجون لهلا ويطلبون نطيهم وبروحي والله شريهم شما يردون اهلا نطيهم وبروحي والله شريهم لما نحدى حاجيهم لما نحدى حاجيهم دم حمر قام يسيل دمعي من العيون